محاضرته القيمة بعنوان نبي الألفة والمحبة، فليتفضل سماحة الشيخ العلامة نسبقه بالصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأوفياء المخلصين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. حين يدرس الباحثون المنصفون سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله ويقارنونها بسير بقية العظماء في تاريخ البشر، فإنهم يذعنون ويعترفون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب أعظم إنجاز في التغيير البشري. لم تحصل عملية تغيير في مجتمع بشري بعمق وعظمة التغيير الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله في البيئة التي جاء فيها. ومن أبرز معالم هذا الإنجاز التغييري توحيده لذلك المجتمع المتمزق المتناحر المتحارب، وتأليفه بين تلك القلوب المتنافرة، وهي عملية صعبة كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: إزالة الجبال الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ولكن ذلك ما أنجزه رسول الله صلى الله عليه وآله. الجميع يعلم كيف كان العرب يعيشون في الجاهلية قبل الإسلام. كانوا يحترفون القتل والحرب، كانت أشبه بالهواية، وكانت هي مصدر الرزق، وهي مظهر الفخر. ولذلك تاريخهم هو تاريخ حروب، تاريخ معارك. عندنا مصطلح أيام العرب، وهناك موسوعة أو كتاب مؤلف تحت هذا العنوان لثلاثة من الباحثين العرب تحت عنوان أيام العرب، ويقصدون بالأيام المعارك التي حصلت في تاريخ العرب. كل معركة كل حرب يعتبرونه يوما، ولا يعني ذلك أن مدة الحرب كانت يوما، بل بعضها كحرب داحس والغبراء استمرت 40 سنة، ولكنها يعتبرونها من أيام العرب. هذه الأيام أو المعارك أنهاها أبو عبيدة في كتاب له حول أيام العرب ب1200 يوم، يعني 1200 معركة. أما أبو الفرج الإصفهاني فقد جمع معارك العرب وحروبها فوصلت عنده إلى 1700 معركة وحرب. بين مختلف القبائل والعشائر، يذكرون أنه معارك القبائل القحطانية فيما بينها، أفخاذ وبطون القبائل القحطانية المشهورة منها 10 معارك، وبين القحطانيين والعدنانيين أيضا هناك 10 معارك، وفيما بين قبائل ربيعة 6 معارك، وما بين ربيعة وتميم 15 معركة، وبين قبائل قيس 11 معركة، وبين قيس وكنانة 10 معارك، وبين قيس وتميم 7 معارك، وبين قبائل ضبة وغيرهم 5 معارك، ومعارك أخرى متفرقة. وكانوا يتفاخرون بعدم المحبة، بانعدام المحبة والألفة، يفتخرون بذلك في أشعارهم، حتى أن أحد شعرائهم يقول: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إن لم تحبونا. بكل صراحة، الله يعلم أننا نحبكم وما نلومكم إذا ما تحبون، لأن هذه هي الحالة العامة، حالة قسوة، حالة فظاظة، حالة تناحر. وكان يكفي أن ينادي شخص من أي قبيلة من القبائل يستغيث بقبيلته على القبيلة الأخرى، بمجرد صدور صوت الاستغاثة يهب أبناء القبيلة دون أن يترددوا أو يفحصوا هل كانت استغاثته لجد أو هزل، لحق أو باطل، ما كان مهما، المهم أنها دعوة للحرب والقتال، ويفتخرون بذلك، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. ما يحتاج برهان، ما يحتاج دليل، قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. في هذا المجتمع الذي كان يعيش هذه الحالة جاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي فترة زمنية قياسية تغيرت الأمور، وصنع من ذلك المجتمع مجتمعا متحابا متآلفا، يفتي بعضهم بعضا ويؤثر بعضهم البعض على نفسه، كما يقول تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يقرأ تاريخ العهد النبوي وكيف كانت سيرة الأصحاب الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف كانت حال المجتمع الإسلامي آنذاك، ينبهر بعمق التغيير الذي حصل في ذلك المجتمع. كيف حصلت هذه الألفة؟ كيف حصلت؟ كيف عمرت المحبة تلك القلوب؟ قلوب جافة قاسية حتى على المستوى العائلي. حابس بن الأقرع ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقبل ولديه الحسنين، كان على فخذيه يقبل هذا تارة ويقبل هذا أخرى، فتعجب قال: يا رسول الله، لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم يوما. يفتخر بقساوة قلبه وجفائه. الرسول صلى الله عليه وآله قال: ما أصنع إذا مدع الله رحمة من قلبك؟ هذا المجتمع اللي حتى على أبنائه. وكما جاء في تفسير الآية الكريمة: وإذا الموءودة سئلت، حالات ينقلها التاريخ كيف كان الرجل يدفن ابنته وليدته وهي حية في التراب، كما يؤكد القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هذا المجتمع الذي كان يعيش هذه الحالة في فترة قياسية بدله رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف حصل هذا التبديل؟ ما هو المنهج؟ ما هو البرنامج؟ نريد أن نشير هنا إلى نقطتين. النقطة الأولى أن التأليف أو التوحيد أو تقريب الناس من بعضهم إلى بعض قد يكون ظاهريا، وربما تستطيع بعض الحكومات أو بعض القوى أن تخلق حالة من التآلف أو التقارب الظاهري. الحكومة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي الزائل استطاعت أن توحد الناس من جمهوريات مختلفة، ولكنه توحيد قسري ظاهري خارجي. بالوسائل المادية يمكنك أن تجمع أجسادا إلى جانب بعضها البعض، يمكنك أن تصنع شراكة في المصالح، ولكن لا يمكنك أن تخلق اندفاعا ذاتيا داخليا باتجاه الوحدة والتآلف. ولهذا الآية الكريمة تشير إلى هذه النقطة، وألف بين قلوبهم، يعني ليست حالة خارجية، حالة داخلية، ليست بين الأجسام والمصالح وإنما بين القلوب. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو استخدمت كل الوسائل المادية لما استطعت أن تحقق ذلك، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. شنو معنى الله ألف بينهم؟ لعل البعض يتصور يعني بالوسائل الغيبية أن الله تعالى ألهم قلوبهم، زرع وغرس المحبة والألفة في قلوبهم. قد يكون للتوفيق الإلهي وللتسديد الإلهي وللغيب الإلهي دور، ولكني لا أعتقد أن العملية غيبية متمحضة، وإنما الآية الكريمة تريد أن تقول أن البرنامج الإلهي التربوي القيمي الروحي هو الذي صنع هذه الألفة. مو القضية فقط قضية غيبية، قضية هناك برنامج، برنامج سار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، مبادئ نفذها رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا البرنامج الروحي القيمي هو الذي صنع ما تعجز الوسائل المادية الظاهرية عن صنعه. لو أنفقت ما في الأرض جميعا، يعني لو استخدمت مختلف الوسائل المادية ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله برسالته بمبادئه بتوجيهه بتعاليمه ألف بينهم. وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لما استطعنا أن نأخذ من السيرة النبوية نموذجا، ولقلنا أن ما حصل حالة غيبية احنا ما نقدر نسويها، لا نستطيع أن نترسمها وأن نتمثلها، لأن الآية تقول إنه صنع إلهي. إذا فهمنا الآية على أنها قضية غيبية فقط فإحنا ما نقدر نقتدي بها، خلص الأمر متروك لله. ولكننا حينما نفهم الآية أن الآية تشير إلى الوسائل القيمية، إلى الوسائل المبدئية، إلى الوسائل الروحية في مقابل الاقتصار على الوسائل المادية، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآية تشير إلى الدور الرئيس والمحوري للقيادة في كل مجتمع في صنع قضية الوحدة. الوحدة والتآلف في الشعوب والمجتمعات لا تصنعها المواعظ وحدها، ولا تصنعها التوجيهات وحدها، وإنما إذا تصدت قيادة المجتمع لصنع الوحدة، إذا تحمست قيادة المجتمع لموضوع الوحدة، القيادة السياسية والقيادة الدينية، القيادة يعني الجهة التي تقود وتؤثر على الناس، في أي مجتمع من المجتمعات إذا قيادته السياسية ما كانت مهتمة بموضوع الوحدة ما تحصل الوحدة غالبا. إذا القيادة الدينية للمجتمع ما مهتمة بموضوع الوحدة ما تحصل الوحدة. قيادة لها دور محوري. من هنا نحن نجد أن واقع الأمة الإسلامية في الماضي والحاضر حينما يعاني أبناء الأمة من الخلافات ومن التفرقة الطائفية والقومية والعشائرية ومختلف أنواع التفرقة، فإننا في الواقع نقول بكل ثقة وبكل صراحة إن قيادات الأمة السياسية والدينية هي التي تتحمل مسؤولية، لأن هذه القيادات لو كانت جادة في صنع الوحدة، لو كانت جادة في إنجاز الوحدة وحمايتها وحفظها لاستطاعت أن تحقق ذلك أو تقترب من ذلك. ويا ويح أمة كانت قيادتها تعمل على تنزيقها وتفريقها، هذه هي الأعظم والأكبر. إذن القيادة لها دور محور، ورسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله دوره القيادي كان جليا، كان يجمع بين القيادتين السياسية والدينية. ولذلك يجب أن ندرس تجربته ونهجه في التأليف وفي تكريس المحبة في النفوس وفي صنع الوحدة في ذلك المجتمع المتناحر المتمزق. ويبدو لي أن هناك أربعة أبعاد في المنهج النبوي لصنع الوحدة ولإنجاز الألفة والمحبة. هذه الأبعاد الأربعة سنشير إليها باختصار. البعد الأول التهذيب الروحي والأخلاق، ذلك لأن حالات الخصومة والنزاع والتفرقة والتناحر غالبا إنما تنشأ من حالة الأنانية ومن حالة التمحور حول المصالح المادية، تنشأ من سوء الأخلاق، الحسد، الحقد، التنافس السيء السلبي. فإذا أردنا لمجتمع أن يعيش في ظل المحبة وأن تعمر قلوب أبنائه الألفة فلا بد وأن نهتم بالتهذيب الروحي، التهذيب الأخلاقي. وهنا نقطة الضعف في الحضارة المادية المعاصرة. الحضارة المادية المعاصرة إنجازاتها العلمية ضخمة، إنجازاتها التكنولوجية ضخمة، لا نستطيع أن نتذكر لها. في مجال الطب، في مجال الفضاء، في مجال المواصلات، في مجال الاتصالات، في مجال الخدمات المختلفة، لا شك أنها بلغت أكبر وأعظم غاية وصلتها الحضارة الإنسانية في أي عصر من عصور التاريخ وبسرعة هائلة وعظيمة. لكن المشكلة الكبرى في هذه الحضارة هو هذا النقص المعنوي القيمي الأخلاقي. ولا توجد لهذه الحضارة المادية آلية لملء هذا الفراغ، بل هي أساسا ثقافة هذه الحضارة المادية قائمة على أساس التنكر للجانب الروحي والجانب الأخلاقي، قائمة على أساس تحريض الأنانية في نفس الإنسان، تحريض الشهوات والإغراءات في نفس الإنسان. ولهذا مع كثرة القوانين ومع وجود الرقابة ومع وجود الإعلام، يعني ضمانات كثيرة في المجتمعات المتقدمة من أجل الاستقامة وعدم العدوان، لكن ما دام ما في دوافع ذاتية ما ممكن السيطرة. وإذا تجد نفس القوات ونفس الموظفين الذين ترسلهم الأمم المتحدة إلى مختلف مناطق العالم لحفظ الأمن، قوات حفظ السلام اللي تبعثهم الأمم المتحدة إلى أفريقيا وإلى بعض مناطق الحروب، هذه القوات التي تأتي لحفظ السلام أفرادها يقومون باعتداءات. تقارير الآن في الأمم المتحدة وشكاوى من الفساد في الأمم المتحدة حول حالات الاغتصاب وحالات الاعتداء وحالات التي يقوم بها أفراد من جنود وقوات الأمم المتحدة اللي جايين لحماية الأمن وحماية السلام، وهذا ما ينشر في وسائل الإعلام. إذن الجانب الأول والبعد الأول التهذيب الروحي والأخلاق. الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله اتجه بهذا الاتجاه، يخاطب ويغير أعماق نفس الإنسان، يصنع نفس الإنسان المروض بالتقوى كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى، والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما فيهن وما تحت أفلاتهن على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلد شعيرة لما فعلت، وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويقول في السرى حلولها. ولا أريد أن أتوسع في هذا المجال، لكن أشير إلى أن هذا هو البرنامج الأول. ولهذا عدم الأمر بالتقوى والوصية بالتقوى في خطبة الجمعة لابد من الوصية بالتقوى. الوصية بالتقوى يعني تحريك داخل الإنسان باتجاه الالتزام وباتجاه الاستقامة وبالاتجاه الورع تجاه حقوق الآخرين. هذا أولا. ثانيا الأهداف العليا الجامعة. المجتمع الذي يتوجه أبناؤه لهدف كبير سامي تنشغل به نفوسهم تنشغل به قلوبهم عادة ما يتسامون عن القضايا الجانبية والصغيرة، لكن إذا ما في هدف كبير، إذا ما في تطلع كبير، ينشغلون بالسفاسف. ولهذا تجدون القادة السياسيون العظام في مجتمعاتهم إنما يستطيعون توحيد الشعوب حينما يضعون أمامها هدفا كبيرا. غاندي يجي في الهند، ذات اللغات المختلفة والأعراق المتنوعة والقوميات المتفاوتة والأديان والمذاهب المتصارعة، يجي يخلي قدامهم هدف كبير، هدف التحرير من الاستعمار البريطاني، وخلقهم يوجههم لهذا الهدف. هذا الهدف الكبير يتمحور حول الناس بعد ضغط على الفروقات الأخرى المختلفة. وهكذا القادة الذين يضعون هدف التنمية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي، الريد البلد بعد 5 سنوات توصل إلى هالمستوى، بعد 10 سنوات توصل إلى هالموقعية، وبالفعل يعني تصير تعبئة للشعب باتجاه هذا الهدف، يقتلع أفراد الشعب بهذا الهدف، فهذا تصير القضايا الجانبية تحت الظلال تحت الأشعة. لكن إذا المسألة ما في هدف كبير، وإنما كل واحد يدور على وظيفة أكبر وعلى أرض أوسع وعلى سيارة أرفع وعلى مصالح وعلى منصب، إذا ما في شيء كبير يشغل بال الناس يتقفلوا عن هالأمور وعن هالمسائل، وبالتالي الألفة والوحدة والتعاون تصبح حالة ضعيفة ومحدودة. الأمر الثالث في النهج النبوي لنشر الألفة والمحبة المساواة بين الناس. الناس إذا عاشوا في ظل قيادة سياسية أو دينية تساوي بينهم تصبح قلوبهم أقرب إلى بعضهم البعض، بس إذا ما كان في حالة مساواة ما يمكن أن يكون هناك صفاء بين بعضهم البعض، لأن الفئة المميزة تشعر بالتعالي والفئة المميز عليها المضطهدة تشعر بالغضب، وبالتالي ما يصير محبة. شعارات الظاهرية ما تخلق حالة من الألفة والمحبة. الإسلام يوجهنا حتى بين الأولاد: ساووا اعدلوا بين أولادكم. إذا عندك أولاد اعدل بين أولادك، ساوي بينهم. رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى رجل قبل أحد ولديه ولم يقبل الآخر، قال: هل لا سويت بينهما؟ لأن إذا الأولاد شافوا واحد منهم محظوظ صاحب حظوة عند الأب، مميز عليهم يحكموا عليه، كما حدثنا القرآن الكريم عن نبي الله يوسف عليه السلام. شنو مشكلته يا إخوانا؟ حدثنا القرآن الكريم عن نبي الله يوسف عليه السلام، شنو مشكلته يا إخوانا؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، ما قدروا يتحملوا هالحالة أن أخاهم يصبح في موقعية أفضل عند أبيهم، فحقدوا على يوسف. وأساسا ذكر قصة يوسف من أجل هذه التجربة تكون واضحة، ولذلك ورد أنه الإنسان يعدل بين أبنائه حتى لا يسوي حقد فيما بيناتهم، قائد يعدل بين رعيته حتى لا يخلق حقد بينهم. رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريصا على هذا الأمر، كان يساوي بين الناس، يساوي بين أتباعه، لا يميز أحدا على أحد، صغيرا كان أو غنيا، عربيا كان أو من الموالي، أبيض كان أم أسود، من أي درجة من أي فئة كان يساوي بينهم. وقد صدع بذلك صلى الله عليه وآله حين قال: لا فضل لعربي على عجمي، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. وكان يؤكد ذلك الأمر عمليا في قانون، في نظام يتساوى الجميع في ظله وتحت طائلته. والله حينما امرأة مخزومية سرقت وجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء أشراف قبيلتها: كيف امرأة من بني مخزوم يقام عليها الحد؟ هذه مو من أسرة عادية، هذه من أسرة عظيمة رفيعة. فرفض رسول الله صلى الله عليه وآله وقال قولته المشهورة: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مثل سواسية من القانون حتى في الأشياء البسيطة المستحبات. رواية جميلة مستحب شرعا: إذا شرب الإنسان الماء يعرضه على من على يمينه أولا ثم من على شماله. يوم الأيام الرسول صلى الله عليه وآله جاء له بماء فشرب، لازم استحباب الشرع يعرض على من كان إلى يمينه ثم من كان على شمال، اتفاقا إلا على يمينه كان صبي ولا صغير، واللي عن شماله مشايخ العرب، شيوخ القبائل، شيوخ قريش. طيب شلون الآن؟ هذا خذ صغير قدم عليه. التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الصبي، قال: من حقك أن تشرب، لكن هل تسمح لي تتنازل عن هذا الحق حتى أقدم دول أكبر من نفس الله؟ طلع الولد هذا قوي عيون، قال: يا رسول الله ما أصبح أنا ضحك ما أصبح. فأخطب الرسول صلى الله عليه وآله كعسى، فقيل له في ذلك: يعني وين ضيع حسون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ما في مجاملة بعد، صورة ظلم أحط لي يعرض عليه وتتنازل عنه. هذا شاهد على حالة المساواة، والشواهد عديدة في السيرة النبوية كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يساوي بين الناس ويؤكد على هذه الحالة. ذاك الرجل الغني جاء في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد ذلك يا رجل فقير، هذا رجل غني ثيابة مقوية مركبة متعطر مطيب، وجلس إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد شوية جاء فقير مسكين ثياب رد ما عنده وقت، ولا عنده فلوس، ولا وقت يتوضا ويكوي وينظف ويرتب، وبعض الناس اصلا عنده حالة اهمال لهذا الجانب، وهنا يعني تأتي التعاليم لكي تنهى عنه، ان الانسان ينبغي ان يهتم بمنظره، ان يهتم بنظافته، وخاصة امام الناس. ان واحد فقير ثياب رد وجلس الى جنب الغني، الغني قام جمع ثيابه، القصة المشهورة، جمع لا يمثيابة تحت فخذه تحت رجله، التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أخفت أن يعديك بفقرين؟ إذا ثيابة لمست ثيابه صير عجوة، فقر ينتقل إليه. قال لا يا رسول الله. أخفت أن ينتقل إليه جنان؟ قال لا يا رسول الله. قال فلما صنعت ما صنعت؟ قال إن لي قرينا يزين لي هذه الأعمال القبيحة وأنا أعتذر يا رسول الله، وقد وهبت له نصف أموالي حتى ترضى عني يا رسول الله. النبي التفت إلى ذات الفقير، أعطاك نصف أموالي تقبل؟ قال لا ما أقبل. ليش؟ قال أخشى أن يداخلني ما دخله، أخذ نصف أموالي قال يضرب مثله بعد. هكذا الحالة كانت. هذا النهجر الثالث، وحتى لا نطيل ننتقل إلى الناحية الرابعة والتي نريد أن نركز عليها قليلا، وهي نشر ثقافة المحبة والألفة بين الناس. الناس في سلوكهم وممارساتهم يتأثرون بالثقافة التي يحملونها، بالأفكار التي تقبع في داخل عقولهم وأذهانهم ونفوسهم. ولذلك القيادة السياسية والقيادة الدينية تتحمل مسؤولية كبيرة في التبشير بثقافة الألفة والمحبة والوحدة، أن تقرب الناس من بعضهم البعض. وهذا ما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وآله. لو أننا تتبعنا موارد ثقافة الألفة والمحبة، هذا يحتاج إلى بحث مفصل. نجد أولا أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يؤكد على قيمة المحبة والألفة. المحبة، أن تحب الناس وأن يحبك الناس، هذه قيمة عليا، قيمة كبيرة، مو موضوع ترفي، مو مسألة كمالية، مو شيء مستحاب. كما أنك تحرص على محبة الله ينبغي أن تحرص على محبة الناس. تأكيد كبير جدا عندنا في الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله حول موضوع المحبة والألفة، كقوله صلى الله عليه وآله كما روي عنه: لا تزال أمتي بخير ما تحابه وأدوا الأمانة. ما دامت المحبة تنتشر بينهم يكونون بخير. وأيضا يقول صلى الله عليه وآله: رأس العقل، رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل التحبب إلى الناس. رأس العقل أن تتحبب إلى الناس، مو إلى المؤمنين فقط، إلى المسلمين فقط، إلى الناس، مطلق الناس، أن تتحبب إلى الناس، هذا رأس العقل. الإنسان العاقل هو الذي يتحبب إلى الناس. يتحبب إلى الناس يعني ماذا؟ يعني يكسب محبة الناس، يحبهم ويحبونه. رأس العقل التحبب إلى الناس. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس واصطناع الخير إلى كل بر وفاجر. يعني حتى الحديث بعض صريح ينفي هالشبهة، مو بس المؤمنين، مو بس المسلمين، كل بر وفاجر. حاول أن تحب كل أحد وأن يحبك كل أحد، هذا رأس العقل. وفي حديث آخر: التودد نصف الدين. وورد في حديث عن الإمام، في رواية عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أن نبي الله داود عليه السلام سأل ولده نبي الله سليمان عليه السلام حتى يختبر ما بلغ من الحكمة. قال: بني، أي شيء أحلى؟ ما هو أحلى شيء؟ فقال سليمان عليه السلام: المحبة هي روح الله بين عباده. المحبة. ألا أنبئكم بشر من ذلكم؟ من يبغض الناس ويبغضونه. هذا واحد اللي في قلبه أغلال وأحقاد على ناس. بعض الناس عنده قائمة سوداء، فلان ما اشتهي، فلان ما حبه، فلان ما طيبه، فلان ما حاكي، فلان، قائمة سوداء عنده في قلبه للناس. بينما ينبغي أن يكون الإنسان قلبه أبيض تجاه الآخرين، لا يثقل قلبه بالأغلال. ونزعنا ما في قلوبهم من غل، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بعض الناس صدق يثقل نفسه، شوف إذا دخل المجلس أنت إذا شفت إنسان في الطريق وهو يحمل شيء ثقيل على ظهره شوفه مجهد متعب ينافخ يحمل لي شيء ثقيل. بعض الناس من تشوفه يدخل المجلس شوفه مقصه مكشر هذا ما أدري شلون وجهه أعلم أنه مجهد بالأغلال والأحقاد اللي في قلبه يتباعد عن هذا وصد عن هذا وما يسلم على هذا ويغضب على هذا خير إن شاء الله شفيك شفيك شايل الدنيا على راسك. هذه الجنازة كما يقول الإمام علي عليه السلام من ساء خلقه فقد أدب نفسه. فإذا نشر قيمة المحبة والجانب الآخر نبذ الكراهية محاربة حالة الكراهية. هناك ناس ينشرون ويحرضون على الكراهية بين الناس بمختلف العناوين بين القوميات بين الأعراق بين المذاهب بين الفئات والمدارس داخل المذهب الواحد شغل يعبد شغل يفسد ما تطيب نفسه يقعد من دون شغل وعمل مثل ما كان العربي السابق وأحيانا على بكر أخينا إذا لما نجد إلا أخانا. بعض الناس تواقعنا هشيتي المهم عنده معركة ويا أحد إذا خلص من جبهة يفتح جبهة ثانية إذا خلص من جماعة حارب جماعة ثانية كأنه شغلة بس عفوة هذا وذاك. هذه ثقافة التحريم على الكراهية. ونحن الآن في وقتنا الحاضر نعاني من هذه المشكلة نعاني ممن أخذوا على عاتقهم نشر ثقافة التحبئة المذهبية والتحريض الطائفي. ونحن في حاجة ماسة إلى من يدعون أبناء الأمة وأبناء الأوطان وأبناء المجتمعات إلى الملفة إلى التحابب إلى المودة. المذاهب ليست شيئا جديدا ولا طارئا في حياة المسلمين. من القرن الأول من انتهى النصف الأول للقرن الهجري الأول إلا وقد بذرت بذور كل المذاهب القائمة والموجودة الآن وتعايشت الأمة مع هذا التعدد المذهبي والتنوع المذهبي. لكن بين فترة وأخرى شوف يعني تشتعل أوراق الفتن. لا شك أن الأعداء الخارجيين لهم دور أساسي لكن لا ينبغي أن نبرئ أنفسنا وأن نخلي اللوم كله على العدو الخارجي. لا احنا عندنا أرضية تراثنا وثقافتنا فيها بذور للكراهية فيها بذور للشحناء والبغضاء وهذه مشكلة. كنت أتحدث الليلة الماضية مع في إحدى المحاضرات في البلد عندنا كنت آتي لهم بمثل عن الزراعة. الزراعة الخضراء الزراعيون يتحدثوا عن العشب الضار لأعشاب الضار. هذه آفة من آفة الزراعة لأعشاب الضار. في كل مكان في كل أراضي تصير أعشاب ضارة لازم يفكر المزارعون كيف يتخلصون منها. في طفيليات تنمو ويقولون حول هذه الأعشاب الضارة يتحدث الخبراء حول هذه الأعشاب الضارة ما حد يزرع ما في مزارع يجي يبذر بذور الأعشاب الضارة. يقول لك دي تنتقل عبر الرياح تنتقل عبر المياه تنتقل عبر ثياب المزارع تنتقل عبر وسائل الزراعة تنتقل ما تشوف إلا الأعشاب طالعة الأعشاب الضارة فتحتاج إلى مكافحة. ولذلك الآن المبيدات الكيميائية والوسائل المختلفة كيف يقضوا على الأعشاب الضارة كيف يقضوا على الطفيليات التي تحصل. طيب احنا في ثقافتنا ايضا نعاني من هذه الحالة. هناك بذور للكراهية والشحناء والبغضاء من خلال حوادث التاريخ الماضية من خلال بعض الآراء المتشنجة والمتشددة من خلال بعض الممارسات هذه تحتاج الى مكافحة. اذا تركناها تنمو مثل اعشاب الضارة التي تنمو مثل الطفيليات التي تنمو لا بد من مكافحة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان مهتما بنبذ الكراهية ومحاربة هذه الأعشاب الضارة. ليس منا من دعا إلى عصبية، سواء كانت عصبية قبلية، عصبية عشائرية، عصبية قومية، عصبية مذهبية، هذا أيضا مصداق المصادف العصبية. أن يجي واحد يهتف يا للسنة، يجي واحد يهتف يا للشيعة، يجي واحد يهتف يا لكذا، هذا عصبي. ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من قاتل على عصبية، ليس منا من مات على عصبية. وحينما حصلت في غزوة بني المصطلق رجل كان حليفا للمهاجرين مع رجل كان حليفا للأمطار، أركع على ماي يتناول ماي من البئر، كل واحد يدفع الثاني حتى هو يخلد مكانه. صاح يا للمهاجرين، صاح الثاني يا للأمطار، طلعوا بأسلحتهم، أوشك أن تقع فتنة. سمع رسول الله صلى الله عليه وآله، صاح، ما بال دعوة الجاهلية؟ عجيب، ما بال دعوة الجاهلية؟ دعوها فإنها ممكنة، اتركوا عنكم هذه الدعوات، ممكنة. والجميل أيضا بقية الحديث، بقية الرواية، قال صلى الله عليه وآله: من دعا دعوة الجاهلية كان من محشى جهنم، من حشو نار جهنم. قيل: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم؟ قال صلى الله عليه وآله: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم. ماذا يدعو إلى العصبية؟ مشكلتنا أيها الإخوة، لنكون صرحاء، في بعض الأحيان الذين يبثون النعرات القومية أو الطائفية المذهبية غالبا ما يأخذون صفة المتدينين، يعني هو أكثر محافظ على العقيدة، هذا يدافع عن العقيدة السنية فيعبأ ضد الشيعة، هذا يدافع عن العقيدة الشيعية فيعبأ ضد السنة، وفي الواقع هذا يضر بالعقيدة السنية والعقيدة الشيعية إن كانت عقيدتان، وإلا هما في الأصل عقيدة واحدة، بينهما اختلاف في بعض التفاصيل والجزئيات. هذا من محشى جهنم، وين صام وين صلى وين زعم أنه مسلم؟ نحن بحاجة إلى القيادات السياسية والدينية التي تتوسم نهج رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى نحقق الألفة والمحبة في مجتمعاتنا التي هي بأمس الحاجة إلى الوحدة والألفة والمحبة. وذلك عبر هذه الأمور الأربعة التي نستوحيها من السيرة النبوية والنهج النبوي الشريف: أولا التهذيب الروحي والأخلاقي، وثانيا الأهداف العليا الجامعة، وثالثا المساواة أمام النظام والقانون، ورابعا نشر ثقافة الألفة والمحبة. إذا توسمنا وترسمنا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله فهو خير احتفاء لنا بذكراه العطرة وبمولده المبارك. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين هذه المناسبة السعيدة، وأشكر وزارة الأوقاف، وزارة الشؤون الإسلامية على هذا البرنامج المفيد إن شاء الله، وأشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأشكركم على الحضور والإصغاء، وأعتذر لكم عن كل نقص وتقصير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سماحة العلامة الشيخ حسن الصفار على محاضرته القيمة.